بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك بصائر تمهيدية. الأولى، حينما قال نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: طائفتان من أمتي، إن صلحتا صلحت أمتي وإن فسدتا فسدت أمتي، العلماء والأمراء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مصدر التوجيه والقيادة في الأمة إما هو قوة مادية من المال والسلطة والإدارة وما أشبه، تتمثل في السياسة وبالتالي في الأمراء، وإما العلم والثقافة والإعلام، كل ذلك يتمثل في العلماء بصفة عامة. والعلماء دورهم أخطر وأعظم من دور الأمراء. لماذا؟ لأنه لو افترضنا انحرافا في الأمراء فإنه يرجى أن يقوم العلماء بقيادة الأمة لإصلاح الأمراء، لإصلاح السياسة. ولكن إذا خاست السفينة من رأسها فمن يعالجها؟ لا أحد. البصيرة الثانية، السياق القرآني في هذه الآيات يبدو أنه يتناول دور العلماء، ولو كان هذه الكلمة لا نجدها في هذا السياق، ولكن طبيعة الخطاب وما ذكر المفسرون في ذلك. وهذه الآيات في الوقت الذي تحذر الأمة من علماء السوء هي في الحقيقة قبل ذلك تحذر من تسول نفسه من علماء السوء باستغلال الدين في سبيل مصالحه الخاصة والانحراف. والعلماء أقرب إلى ذلك. لماذا؟ لأن غرور بعضهم بعلمه وبالتفاف الناس حوله وببعض الثقافة التي يملكها، هذا الغرور قد يدفعه إلى الاستهانة بالدين وبالقيم، ومن ثم الاعتقاد بأنه هو الذي يمثل الدين، وكأنه الدين في جيبه، الدين في يده، لا يعلم الدين دين الله، وهو مجرد من يعبر عن الدين وبالتالي يعكس إرادة الرب سبحانه وتعالى إن كان صادقا. البصيرة الثالثة، في الأمة الإسلامية ظهرت فئة، تصوري أن هذه الفئة مثلت القاع الأسفل من دور علماء السوء. هذه الفئة ماذا كانت تقول؟ كانت تقول: نحن الذين نحكم باسم الله، وحكم الله يأتي بعد حكمنا. وقد سموا بالمصوبة، قالوا: الله يصوبنا، الله فوض إلينا دينه، ونحن كما نقول الله يقبل. والحقيقة يبدو لهذا آخر الخط، هذا القاع الأسفل. كيف؟ وكيف يتدرج علماء السوء إلى هذا المصير الأسود. كيف؟ في البدء العالم يدرس الدين، وبالتالي الدين لله، وهو يدرسه لكي يعرف حكم الله سبحانه وتعالى. ولكن شيئا فشيئا حينما يحصل على بعض العلم يستبد به الغرور والشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان، الشيطان يوسوس له، نفسه الأمارة توسوس له، وما يجد ولا يبحث يمينا يسارا، لا يجد أحدا يراقبه، خصوصا إذا كان في مجتمع جاهل. وفي هذه الحالة يبدأ يفتي، يبدأ يتكلم باسم الدين، هاي الفتاوى الغريبة. بعض الأحيان واحد يشوف في الأمة تحدث فوضى الفتاوى، كل واحد طلع من جيبه فتوى، وين مصدره؟ من أين تقول؟ يبدأ يبحث عن آية متشابهة، عن رواية شاذة ونادرة، وعن حكم وغريب. غريب الأمة الإسلامية عانت من هؤلاء، من هؤلاء الذين القرآن لا يسميهم علماء، يسميهم أميون. العالم هو الذي يعبر عن دين الحق، يعبر عن الرب، يعكس آيات الله. الإمام علي سلام الله عليه حينما يبين من يصلح ليكون واليا، يقول أولى الناس بهذا الأمر، يعني بالولاية والقيادة، أعلمهم بكتاب الله، أعلمهم بكتاب الله، كتاب الله. لكن هؤلاء يسميهم القرآن بالأميين. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. عجيب، ما كانوا يقرؤون؟ ليش؟ ما كانوا يكتبون؟ ليش؟ وربما كانت حافظتهم قوية مثل كمبيوتر، فيها كثير من الكتب، ولكن ما كانوا يفهمون. علمه معه لكن لا ينتفع به، وهذه مشكلة كبيرة. هاي مشكلة، علمه يخدع الناس، ولكن حينما ينسلخ من علمه، ينسلخ من علمه تماما، فماذا ينفعه وماذا ينفعنا علمه؟ أميون. هؤلاء الأميون أول مشكلتهم كما سبق وأن قلت أنهم يزعمون بأن الله فوض إليهم الدين، وكأنه ما قاله هو قول الله، وما ذكره وما أراد الله. كلا. مشكلتهم الثانية أن هوى النفس الذي يسيطر عليهم يجعلهم يفسرون الآيات القرآنية، الأحاديث الشريفة، حسب هواهم. ربنا يقول في آية كريمة: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في الآيات القرآنية متشابهات، هو ما يروح على المحكمات، يروح على المتشابهات. لماذا؟ لأن في قلب زيغ، في قلب انحراف. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ربنا سبحانه وتعالى حينما يأمرنا باتباع العلماء لا يقول اسمعوا كلام العلماء، يقول فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر. وحينما يبين ربنا سبحانه وتعالى عن نوره، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، يحدثنا عن البيوت الذي يتجلى فيها هذا النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء أهل الذكر. في آية سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أولا الذكر ثم البينات والزبر. هو متذكر، هو عالم، هو مطبق الدين، هو خاشع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء اللي ما عندهم هو شخصيا ما استفاد من العلم وما تذكر بالعلم لا ينفع الآخرين. في حديث شريف أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى بن مريم أو موسى بن عمران، أعتقد عيسى في حديث قدسي، أنه لا تجعل بيني وبينك علماء السوء فأولئك هم قطاع الطرق، يعني يقطعون طرق الناس عن الله، يحرفون الناس عن ربهم. لذلك ربنا يسمي هؤلاء بالأميين. لماذا؟ لأن هؤلاء مسيطر عليهم هواهم. ما هو هواهم؟ هواهم الأماني. هنا يجب أن نتوقف لحظة ونتحدث عن الأمنية. شوفوا الإنسان يتمنى، كل إنسان عنده أماني. لما واحد يختلي بنفسه قبل ما ينام أو في لحظات الاختلاء بالنفس يتمنى كل شيء. مما يتمنى الإنسان عادة أن يحصل على درجات عالية عند الله سبحانه وتعالى، يحشر مع الملائكة، يدخل الفردوس الأعلى ويشفع في الناس وإلى آخره. لكن بأي دليل؟ أمنية بلا عمل، أمنية بلا جهاد، أمنية بلا تضحية. لا يمكن أن نتخذ الأماني دينا. لماذا؟ لأن الأماني تعكس هوى النفس، تعكس شهوات الإنسان، تعكس طبيعة البشر، الطبيعة البشرية عند هؤلاء. ذلك ربنا يقول: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يعني الكتاب يفسرونه بالأماني، يؤولونه بالأماني، يحرفون الكلمة عن مواضعه بما يخدم شهواتهم، بما يخدم مصالحهم، بما يخدم حتى جهلهم. حتى هؤلاء الآن المتشددين الذين يربون الشباب الجهلة، يربونهم على التشدد وعلى قتل الناس وعلى ذبحهم وعلى تخريب البلاد وإفساد البلاد، هؤلاء أيضا من هؤلاء، من هالنفس هذا، من هالمجموعة هذا. لأن هو أمنيته أن يحكم، أمنيته أن خطه المتشدد ينتصر، فذلك هو يصدر فتاوى بلا حدود، جهاد النكاح، نكاح الجهاد، وهذه أفكار غريبة وعجيبة ما أنزل الله بها من السلطان. لا يعلمون الكتاب إلا أماني. طيب هذه الأماني كيف هذا الإنسان يثبتها وكيف يستدل عليها؟ بالظنون. ظن ما هي الظنون؟ يعني تصورات، تخيلات. مصدر معرفتهم الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. من تقول آية، الآية اقرأ لي آية، يقرأ لي إياها، يفسرها، يفسرها تفسير أعوج. ليش؟ هو هذا التفسير لغوي، تاريخي، روائي، ليش؟ ظن أراد أن يفسر بهذه الطريقة أو بتلك. لذلك فقهانا وعلمانا وعلماء المسلمين عبر التاريخ وضعوا شروط قاسية جدا جدا في استنباط الأحكام الشرعية. الرواية كيف تخرجها، ما هي أسانيدها، الآية كيف تفسرها، ما هي الكلمات اللي فيها. وكانت المناقشة بين العلماء والحوار بين العلماء قائم على قدم وثوق، كل واحد يطلب من الثاني برهانه ودليله وحجته وإلى آخره. مع ذلك كانت هناك انحرافات. وإنهم إلا يظنون، بدل العلم أخذ بالظن، بدل الحقيقة أخذ بالأمنية. وهو ربما كانت عنده مقدار، كانت عنده حصة من العلم، ولكن تجرد منها وانسلخ منها فأصبح أميا. هاي الصفات الثلاثة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، واحد، وإنهم إلا يظنون، يعني الكتاب كيف يحولون الكتاب إلى أماني. الحقيقة لا يجعل الكتاب محورا، وإنما الأماني والشهوات والأهواء حولها إلى محور، والكتاب يجعله تابعا لذلك المحور، كما قال في سورة آل عمران: وأمل الذين في قلوبهم زيغ، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني أول شيء ربنا يقول ابتغاء الفتنة، هو يبحث عن غير الحق، عن الدنيا وشهواتها. والمشكلة الكبرى تأتي بعد إذن، أن يصبح هؤلاء مصدرا للتشريع ومصدرا للتثقيف في الأمة. فويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم، هو يكتب الكتاب، هو يصوغ الفتوى، هو يعبر عن الثقافة، ثم يقولون هذا من عند الله، ثم ينسب ما كتبه بيده وما ليس له بعلم وما ليست له عليه حجة بالغة من الله، يقول هذا من عند الله. الله أكبر، يعني واحد يكذب على الله، على خالقه، على رازقه، على مدبر الأمور، على رب السماوات والأرض. كم تكون جرأة هؤلاء على الله كبيرة أنه يتحدثون عن رب العزة كذب. كما أتذكر في حديث، إذا واحد كذب على الله، الله سبحانه وتعالى يخاطبه من فوق عرشه: يا فلان، ما لقيت أحد تكذب عليه إلا أنا، بدأت تكذب علي. الله أكبر، أما يستحون؟ أما يفكرون بكرة يقفون أمام الرب سبحانه وتعالى؟ أكثر من قصة هي أحلام. الأحلام أنا ما أعتمد عليها، ولكن كثرة الأحلام، أنه كثير من العلماء بعد ما توفوا قالوا في أحلامهم في من رآه من الصالحين، فأنه في الليلة الأولى في القبر سئلنا عن فتاوانا، عن كتبنا، من أين لك هذا، من أين جئت بهذا الكلام. أعوذ بالله. إذا نحن بالحقيقة صور أنفسنا أمام الرب المحيط علما بكل شيء، الذي يعلم الجهر وما يخفى، يمكن شوي نرتدع من الكلام بلا دليل بلا حجة. أنت إذا ذهبت إلى قرأت كتاب من الكتب الفقهية اليوم لأحد الفقهاء مثل العلامة الطباطبائي في العروة الوثقى وغيره معلقين على كتابه ومن أشبه، تجد كم هذا العالم يحتاط في ذكر الفتوى، ويذكر لعله الأقوى الأحوى. ليش؟ لأنه الفتوى ليس شيء بسيط. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، في بعض الأحاديث ويل بئر في جهنم، في جهنم كلها حفرة، وهي حفرة في الحفرة، يتأذى من نارها ونتنها أهل النار. فويل، هذا الويل هؤلاء، ليش؟ كان هو ضال ويضل الآخرين، من أي ماذا؟ من حفرة من الدراهم والدنانير، أعوذ بالله. فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله رب العرش، ليش؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، هم وراء الحصول على بعض الأثمان. الثمن القليل ما هو؟ دراهم معدودة. يعني حنجلس في بين هؤلاء العلماء اللي قد يسمون بوعاظ السلاطين أو علماء الدوائر ومن أشبه، نجد عندهم بيوت، عندهم سيارات، عندهم رواتب عالية جدا، فكيف ربنا يقول ثمنا قليلا؟ الجواب على ذلك أن هذا الثمن حتى لو كان في الدنيا يعتبر كثير، لكن عند الله قليل. لماذا؟ لأن الذي باعوه فهو دينهم، مصيرهم، أغلى من هذا اللي اشتروه. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يبدو لي من هذه الكلمة أن هؤلاء جزاؤهم ضعف، يوم اللي يكتب يسجل عليه ذنب كبير ويل، ويوم اللي ينشر كتابته على الناس ويبدأ يضل الناس أيضا جزاؤه عند الله ويل. أولا على العلماء أن ينتبهوا جدا لدورهم الخطير، ولا يتكلموا بلا دليل، وثانيا على الناس أن يبحثوا عن العلماء الحقيقيين الذين نفعهم علمهم وكانوا أهل الذكر، ولا يتخذوا علماء جهال ولو كانوا في الظاهر علماء. جاهل اللي ما مستفيد من علم الجاهل، هذا أمي، يستفيدون من علماء صادقين، وسلوكهم عملهم يدل على صدقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح بحق محمد وأهل بيته الطيبين.